بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن نسألك علما نافعا وفهما صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا برحماتك واجعلنا من عتقاء نيرانك، واجعلنا ممن يفهم هذا القرآن حق الفهم. لا نزال وإياكم في هذه الآيات عن التي تتحدث عن جانب العقيدة، وسيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأيضا أنا أقول أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا،
حياكم الله يا شيخ. تكلمنا سابقا عن المنافقين ونحن لا نزال وإياهم في كشفهم وكشف فضائحهم من خلال ما تكلم الله عز وجل عنهم في صورة بداية صورة البقرة. اليوم سنأتي إلى النتيجة. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كأن هذه الآية فيها أيضا تكبيت ورد عليهم بإضافة إلى الردود السابقة، فما هو الإيحاء الذي تحمله هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية قبل المثلين اللذين ضربهم الله عز وجل هما ختام هذه الآيات، وهي النتيجة. نتيجة هذه الحالة أنها بيع وشراء. فقال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، ولفظ الشراء كما هو معلوم في اللغة العربية يأتي بمعنى الشراء ويأتي بمعنى البيع، فهو من ألفاظ الأضلال. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، لاحظ معي. ولهذا يقول العلماء هنا الباء تدخل على المطروح: اشتروا الضلالة استعاضوا عنها بالهدى. فهم أخذوا الضلالة وباعوا الهدى والعياذ بالله. فاشتروا الضلالة وتمسكوا بها وجعلوها حياتهم، وباعوا الهدى والنور والضياء. هنا المفسرون رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة النفاق، وهل المنافقون كان عندهم إيمان ثم باعوا، أم أنه لم يكن معهم إيمان أصلا. طبعا القول الصحيح أنه هذا يحتمل وهذا يحتمل أن يكون بعضهم دخل الإيمان في قلبه، لكنه والعياذ بالله سرعان ما اعتورته علامات وأحوال النفاق فباع هذا الإيمان واشترى به الضلالة والعياذ بالله. ويحتمل أيضا أن بعضهم من الأساس أراد أن يدخل في الإسلام لكنه لم يدخل فيه بصدق والعياذ بالله، وكل منهما يصدق عليه معنى البيع والشراء. لماذا؟ لأنه حتى المنافق الذي من الأساس لم يدخل الإيمان في قلبه فهو قد أبصر النور والضياء ورآه ورأى الأدلة واضحة أمام عينيه، يسمع القرآن ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمع الدلائل القاطعة على الإيمان والتوحيد والرسالة والبعث ونحو ذلك، ومع ذلك والعياذ بالله هذا الشيء الذي هو بين يديه بل هو يشهد به ويقول أنا معكم ويعلن ذلك، هذا الشيء والعياذ بالله استعاض عنه على وجه الحقيقة وأخذه ظاهرة، والعياذ بالله باعه واشترى بدله النفاق والضلالة والغواية والعوذ بالله، فصارت هي إيمانه وهي دينه وهي عقيدته، وترتب على ذلك ما ترتب. وفي الآية إشارة إلى والعياذ بالله أن كل كافر، وخاصة إذا بان له الهدى أو ظهرت له دلائل النبوة أو نحو ذلك أو سمع أو نحو ذلك، فإذا اختار الكفر فهو والعياذ بالله من بعض ممن اشترى الضلالة بالهدى. لكن المنافق والعياذ بالله الصورة في البيع والشراء عنده أوضح ما تكون. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا في المثلين هو يسمع ويرى ويشاهد. فلذلك لا أحد من العلماء مثلا يقول إن المنافق لم تقم عليه الحجة، بل الحجة قائمة على المنافق أضعافا مضاعفة، والدليل على قيام الحجة به أنه يعلنها ظاهرا ويستتر بها. فهل هناك والعياذ بالله أقبح وأشد كفرانا ممن حصل له الهدى والنور ثم رمى به وباعه بثمن بخس واستعاض عنه والعياذ بالله الضد من ذلك، وهو الغواية بل والنفاق الذي هو أشد أنواع الكفر. ولهذا جاءت هذه الآية كاشفة في نهايته: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ثم قال: فما ربحت تجارتهم. كأن هذه القضية فيها تجارة وفي بيع. وفعلا المنافق لو تأملت حاله لوجدته بالنسبة للدنيا والآخرة والمصالح التي تحصل عليه هو صاحب مقايرة مادية. ولو فتشت عن المنافق لوجدته أيضا إنما ينافق لأجل مصالحه الدنيوية. فيقال له: هذه المصالح الدنيوية وهذه الأشياء التي أنت تظن أنك حصلت عليها، أنت لم تربح في تجارتك، فما ربحت تجارته، أنت على رأس الخسران المبين والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى: وما كانوا مهتدين. لم تربح التجارة وما كانوا مهتدين. وهذا أيضا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى لا يهديهم بسبب إصرارهم على هذا الاختيار. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعوذ بالله من هذه
الحالة. وإن كانت تجارته قد تربح أحيانا في الظاهر، يعني أنه قد مكن أو أنه جرى له، لكنها في الحقيقة ستخسر في الدنيا وإن لم يظهر إلى الناس، لكن ستخسر عند الله عز وجل. لذلك ختمت الآية: وما كانوا مهتدين.
ولهذا هذه الأشياء الدنيوية ما هي إلا خداع. والمنافق يظن أنه ربح، يظن أنه يمكر، يظن أنه يظهر وأنه مع المسلمين. يعني كأنه يقول المنافق: أنا كسبت كل الجهات، أنا مع المسلمين، مسلم ومعزز ومكرم ويحفظ حقي ومالي وأيضا زواجي وإرثي ونحو ذلك، وأنا أيضا إذا جئت إلى الكفار يحترمونني ويقدرونني إلى آخره. فهل هذا الذي حصل عليه هو الربح؟ كلا والله، والله إنه هو الخسار المبين. لكنه لا يعلم ولا يشعر، كما في هذه الآيات مرتين قال لا يشعرون ومرة قال لا يعلمون. فهذا دليل على أنه والعياذ بالله قد وصل إلى حالة هو يظن فيها أعظم الانتصار، بينما هو في لحظة من لحظات الهزيمة والخسران المبين في الدنيا والآخرة.
طيب بارك الله فيك شيخ. الآن ننتقل إلى المثالين الذين ضربهم الله عز وجل في كتابه في مقدمة سورة البقرة. بداية، هل هما مثلان أو هو مثل واحد؟ ولماذا تضرب الأمثال في القرآن؟ يعني الآن كشف حال المنافقين بهذا، فلماذا تضرب الأمثال؟ يعني هل هي أسلوب تعليمي أو 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 كشف لهذه الفئة البغيضة؟
أحسنت. هو حقيقة بالنسبة لي المسألة الثانية وهي ضرب المثل، هذا في كتاب الله عز وجل جاء ضرب المثل كثيرا، وكثيرا ما يضرب المثل، والمثل فيه عبرة، لأن المثل هو الصفة والشبيه والنظير. مثله يعني الشبيه والنظير له كمثل كذا وكذا. ومعروم في باب البلاغة في مسألة التشبيه والبلاغة ونحو ذلك، فجاء في كتاب الله عز وجل ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وألفت فيها مؤلفات مستقلة قديمة وحديثة، والدراسات العلمية والبلاغية وغيرها عظيمة جدا في هذا الباب. وضرب الله من كل شيء مثل، يعني حتى في كل أمر ضرب الله عز وجل، بل ضرب الله مثلا بالبعوضة كما سيأتينا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأسلوب ضرب المثل في القرآن الكريم فيه عظمة وإعجاز، أنا لا ندخل فيها الآن، لكن نتكلم عن الفقرة الأولى من سؤالك، وهي هذان المثلان مثلهم كمثل، وفي الآية التي آيتين ثم الآية التي بعدها: أو كصيب من السماء. هل هذان مثلان لفئة واحدة أم إنها لفئات متعددة؟ أنا سأذكر الأقوال وأعطيك الترجيح. قيل إن المثل الأول لمنافق اليهود، مثلا كمثل استوقد نارا فلما ذهبوا وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لأن اليهود من الأساس لم يهتدوا، وإنما بعضهم دخل في الإسلام نفاقا. ماشي هذا؟ والمثل الثاني للمنافقين من الأوس والخزرج، ممن دخل في النفاق، هؤلاء الذين يعني دخل في الإسلام لكن بعد ذلك صار عنده نفاق ونحو ذلك. هذا قول. القول الثاني أنهما مثلان لفئة واحدة وهي فئة النفاق، وأن أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء، بمعنى الواو. وعليه فهو يقول: هؤلاء المنافقون مرة يشبهون الذي استوقد نارا، ومرة يشبهون الذي كان في مطر ورعد وبرق ونحو ذلك، فكأنه ضرب لهم المثل هذا وهذا. القول الثالث وهو الذي يعني يترجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنهما مثلان لفئتين من المنافقين. الفئة الأولى هي الفئة التي اختارت النفاق أصلا، سواء كان من يهود أو من غيرهم. فهذه الفئة هي التي ضرب لها المثل الأول. وهناك فئة ثانية مذبذبة مترددة، وهي التي ضرب لها المثل الثاني. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
طبعا سنشرع في الأمثلة نعرف سبب اختيارك لهذا القول، ولعله هو المتناسب مع الآيات. طيب، قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لنريد الآن صورة لهذا المثل، يعني بضربه وكيف ربط مع حال المنافق عندما تأتيه الآيات.
نعم، أحسن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بعدين صم بكم وهم لا يرجعون. المثل ما هو؟ المثل واضح، ولهذا سبحان الله العظيم تدبر القرآن أحيانا يكون في الأمور الواضحات، لكن قف مع الواضحات وأحضر قلبك مع الأمر الواضح،
أحضر عبرة منها.
ما هو؟ أي نعم، أحسنت، العبرة والعظة. ما مثال المنافقين؟ مثالهم كمثل الذي كان في برية وفي ظلمة، وهذه الظلمة عميت عليه ولم يدري الطريق ولم يدري ما حوله، وحل حوله من الهوام أو الأفاعي أو العقارب أو الوحوش أو غيرها، ثم إذا به استوقد نارا فلما أوقد النار أضاءت ما حوله
فانكشف له كل شيء،
فانكشف له الطريق وانكشف له الأمر. وتعرف الإنسان لما يكون في ظلمة ويأتي النور يحس براحة نفسية، لأنه تزول عنده الوحشة والخوف، وأيضا يصبح مطمئنا على مكانه وعلى ما حوله وإلى آخره. فلما أضاءت ما حوله وتبين له كل شيء، إذا بلحظة ينطفئ هذا النور، أخذ الله نورا فيطفئه في لحظة واحدة. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يكون في عمى أشد من الأول،
لأنه بعد نور،
لأنه بعد نور. وهذا يشاهده الإنسان في حياته. أحيانا الإنسان لما يكون في ظلمة ويكون في نور ثم يأتي هذا النور، وخاصة لما يكون النور قويا ثم يطفأ، يصبح في عمى أحيانا حتى عينيه لا يستطيع أن يبصر الشيء القليل فترة من الزمن. فحال المنافقين والعياذ بالله أن هؤلاء كانوا في ظلمة الكفر، فأرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن، فصارت الأمور عندهم واضحة وضوحا تاما، لكن والعياذ بالله في لحظة اختار هؤلاء النفاق، فأشبه ذلك الذي كان في البر، تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا الذي اختار في النفاق والعياذ بالله، ما الذي حصل له؟ أن هذا النور لم يستفد منه ولم يأخذ به. هنا المقارنة بين المثلين في قضية مهمة جدا ينبغي أن ندرك، بين المشبه والمشبه به. المشبه به لاحظ معي، وهو الظلمة والنور، لما انطفأ ما اشتغل له نور، أليس كذلك؟ صار في ظلمة، في ظلمات، ولهذا سماها ظلمات. يعني حتى التعبير القرآني ما قال في ظلمة، وإنما قال في ظلمات. والمنافق أيضا هو في ظلمات، في ظلمات لا يبصرون. بينما لو تأملت المشبه وهو نور الإيمان، نور الإيمان باقي وقائم وينور قلوب المسلمين والمؤمنين في كل مكان، بل في كل يوم وساعة من ينور له قلبه في هذا الإيمان، لكنه انطفأ عنه، انطفأ عن هؤلاء المنافقين. لاحظ معي، وهنا والعياذ بالله لما يكون النور أمامك وأنت محروم منه، هنا تكون الحسرة أكبر. وأنا أظن والعياذ بالله أن المنافقين لما يروا المؤمنين مطمئنين مرتاحين يعيشون حياتهم في طمأنينة، حتى ولو جاءهم التعب وجاهدوا وصبروا وصابروا، لكن عندهم طمأنينة يفقدها هذا المنافق. فصار حال المنافقين والعياذ بالله شبيه بحال الذي أصابته ظلمة، فهو لا يرى النور أبدا. وانظر إلى انطباق هذا التشبيه على هذه الفئة والعياذ بالله، حين ينقطع عنهم نور الإيمان ونور القرآن ونور الهداية ونور البصيرة، فما الذي يصبح حال هذا القلب المظلم الأسود المرباد؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات: لا يبصرون، لا يبصرون الهدى، مع أن الآيات والقرآن بين أيديهم ويقرؤون ويحفظون كما قلنا، ويصلون مع المسلمين بل أحيانا يجاهدون مع المسلمين، ومع ذلك لا يستنيرون بأنوار الإيمان، لا النور الأصلي نور التوحيد والقرآن والسنة والرسالة، ولا نور شعب الإيمان وغيره. فهو لا يستفيد لا من عبادة ولا من صدقة، وحتى لو أنفق نفقة يعني هو لا ينفقها إلا لا يريد بها وجه الله عز وجل. فلا يستنير لا بالشعب الكبار شعب الإيمان الكبار والأصلية، ولا بالشعب الفرعية، وإنما هو والعياذ بالله يعيش في ظلمات. قال تعالى بعد ذلك صم بكم عمي فهم
لا يرجعون
فوصفهم بهذه الصفات، فهم صم لا يسمعون الهدى،
نعم،
وبكم فلا يتكلمون بالحق، حتى لو نطق هو كاذب. يعني كانوا يقولون نحن مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وينطق بذلك ويقول هذا رسول الله أطيعوا رسول، كله كذب. لاحظ معي بكم لا ينطق بالحق، وهذا دليل على أنه ليست القضية هي قضية القول وإنما القول الذي يصدقه الاعتقاد والإيمان الصحيح، هذا هو الذي ينتفع به صاحبه. ولهذا قال صم بكم، فهو لا ينطق بالهدى ولا يعبر عنه والعياذ بالله، فإن نطق فإنما ينطق والعياذ بالله كلام ظاهره الصحة لكنه لا يعبر عما في بطنه، عمي عن إبصار الهدى، فهم لا يرجعون إلى الهدى أبدا. وهذه عقوبة، وسبحان الله العظيم في هذه الآيات كلها فيها هذه العقوبات، يعني الله يستهزئ بهم فلما زاغوا، يعني سبحان الله العظيم فما ربحت التجارة وما كانوا مهتدين، هنا قال لا يرجعون والعياذ بالله. فهذه حال هؤلاء المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم فصاروا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم لا يرجعون إلى الهدى أبدا. ونعوذ بالله من هذه الخاتمة. قد يسأل سائل أحيانا ويقول كيف يقال لا يرجعون وهم في مهلة الحياة الدنيا؟ نقول هذه العقوبات. ولهذا يأتي، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له وأحب المشاهدين أن ينتبهوا له، قد يخبر الله عز وجل عن قوم أنه لا يهتدون حتى وهو في حياته،
لسابق علم مثلا،
مثل قوم نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من
قد آمن
مع أنهم أحياء، مثل تبت يد أبي لهب، عاش عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه السورة دليل على إعجاز القرآن وعلى صدق محمد.
صحيح.
كيف؟ قال لما كان أبو لهب حيا وموجودا ونزلت هذه السورة تفضحه وتفضح زوجه.
نعم.
أعاذنا الله وإياكم من هذه الأسرة الظالمة. لو كان إنسان يريد أن يكذب رسول الله لقال أشهد أن لا وأن محمد رسول الله، انظر إلى محمد يقول تبت أنا ها أنا مسلم وهنا، ومع ذلك لم يقع منه هذا الشيء. حتى من باب التحدي لم يقع، حتى المشركون ما أتوا إلى أبي لهب وقالوا فرصتك، محمد نزلت عليه سورة تقول إنك في النار، يعني كما يقال أبطل هذه الآية وهي سورة والتحدي بالقرآن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في إعجاز القرآن الكريم، ومع ذلك لم يقع منه هذا. لاحظ معي، لا حقيقة ولا مناورة، لأن الله عز وجل لا حكم. كذلك أيضا من عقوبات الله عز وجل لهؤلاء المنافقين أن الله أنهم لا يرجعون، وهذه عقوبة، وأنا أظن أن هذه صاعقة تنزل على قلب كل منافق والعياذ بالله يرى عقوبة نفاقه. ونعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. هذا هو المثل الأول، عرفوا الهدى فلم ينتفعوا منه بشيء البتة.
نعم. طيب انتقل الله عز وجل فقال أو كصيب من السماء،
نعم،
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو على قول أنها يعني يعتبر مثال واحد، لكن هي في الحقيقة كما ترجح أنها أو كما رجحت العلم وتؤيد ذلك فإنها هما عبارة عن مثالان.
نعم. مثالين.
الانتقال أو مثالين. الانتقال هنا إلى 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 أو كصيب من السماء.
نعم.
مثال آخر أو صورة أخرى.
نعم. ومن تأمل المثال الثاني وجد الفرق بينه وبين المثال الأول. المثال الثاني ضرب الله مثل لفئة من المنافقين بقوم كانوا في البرية أو في غيرها وإذا بي الصيب وهو المطر،
نعم،
ينزل عليهم هذا الصي والمطر فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات وغالبا المطر الشديد يكون معه ظلمة. وكان هذا في الليل.
هذا حتى لو كان هذا القمر أيضا محجوب
على العموم، حتى القمر يحجبه أو تحجبه السحب. فهم في ليل وفي ظلمات، لاحظ معي ماشي، فيها ظلمات ورعد، وهذا الرعد أصواته معروفة أنها شديدة جدا، وبرق، وهذا البرق كما سيأتي بعد قليل فيه ظلمات ورعد وبرق.
ها يجعلونه
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة الرعد. وطبعا العلم الحديث قال إن الرعد والبرق هو في لحظة واحدة، لكن يسبق إيش؟
الضوء.
الضوء يسبق الصوت. هذا الرعد الشديد جدا الذي تنزل معه الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لأنه يخاف كأن الموت ينزل عليه، كأن الصاعقة الآن تضربه في هذه اللحظة. قال تعالى والله محيط بالكافرين. وهذه إشارة إلى أنه الرعد والبرق وهؤلاء المنافقون وغيره كلهم تحت قبضة الله، محيط بهم جميعا. وهذا لو تدبرها الإنسان لوجد أنه ليس بشيء. من أنتم أيها المنافقون؟ من أنت أيها المنافق أو الكافر أو غير ذلك؟ تكفر بالله عز وجل وأنت تدرك أنك تعيش على هذه الأرض والعالم كله الله سبحانه وتعالى ربه ومالكه يدبره محيط به إلى آخره. قوله تعالى والله محيط بالكافرين، هذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى أن هؤلاء في كافة الأحوال، سواء كانوا في حال ضعف عند الصواعق أو في حال قوة حين يمكرون أو غير ذلك، الله محيط بهم جميعا في هذه الحالة وفي هذه الحالة وفي كلا وفي كل حالة من الحالات التي يكون عليها هؤلاء.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخنا أشار في حديث أن مثل المنافق كمثل الشاة تعير إلى هؤلاء فئة وهؤلاء فئة. أيضا أتى وصفهم بالحديث النبوي. مثل هذه النصوص أيضا يتبين أن هؤلاء المنافقين يعيشون ذبذبة، ولعلها ستأتي إن شاء الله في سورة النساء أنهم يصارعون حتى الذبذبة، فليس عندهم قوة في الشخصية ولا اتخاذ القرار ولا السعادة أيضا التي يناشدونها في أجل مصالحهم الدنيوية. لعلنا أن تكون هذه المواضيع هي بداية حلقتنا في الأسبوع القادم أو في الحلقة القادمة من مشيئة الله عز وجل، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. دعوني وإياكم نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود الذي قد سار معنا لسرنا وإياه في كشف هذه الآيات العظيمات، ولعل الله عز وجل أن يطرحها في العمر بقية وفي الوقت أكثر لنقف مع هذه الآيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.